بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعدبا نفع به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل. شرط الطهارة الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان، وأن يكون الماء مطلقا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه، وأن لا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا، وإن كان الماء دون القلتين زيد بأن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، ولا استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء يتيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة ومعرفة القبلة بتراب خالص طهور له غبار في الوجه واليدين، يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة مع النفل ومسح أول الوجه.
نعم، الحمد لله. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن الشروط التي تشترط في صحة الطهارة من الوضوء والغسل، وإنما تصح الطهارة من المسلم، فمهما تغسل وتوضأ الكافر فالطهارة تتناقض مع الكفر ولا تصح ولا تصلح. إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فنجاستهم الباطنة تمنع ارتفاع الأحداث الظاهرة عنهم، فلذلك لا يصح الطهارة ولا الوضوء ولا الغسل إلا من المسلم. واغتفروا في حق من تزوج الكتابية أنها تغتسل من الحيض لتحل لزوجها وهي كافرة، ولكن ذلك لأجل الضرورة ولأجل وليست للعبادة ولكن لرفع الحرج عن زوجها، وما عدا ذلك فلا بد للطهارة من الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام، والله يزيدنا إسلاما. والإسلام بمعناه اللغوي يكون أعم من الإيمان، لأن الاستسلام يشمل القلب والجوارح، فيكون إسلام القلب وإسلام الجوارح كلها في الظاهر والباطن للحق تعالى داخل في معنى الإسلام، وإن كان في الإصطلاح ينصرف الاسم الإسلام إلى استسلام الجوارح والنطق بالشهادة في الظاهر، وفيجرى على صاحبها أحكام الإسلام والسرائر علمها عند الله تعالى. وبهذا المعنى جاءت الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فمن جهة الاصطلاح قد يستعمل الإسلام بمعنى استسلام الظواهر فقط، ونطق بشتم استسلام الجوارح في الظهر والانقياد للأحكام العملية الشرعية، والإيمان على التصديق بالقلب. وقد يراد بالإسلام الإيمان والإيمان الإسلام، ومن جهة اللغة فالإسلام عام يشمل جميع الاستسلام بالقلب وبالجوارح. شرط الطهارة الإسلام والتمييز، أي العقل والإدراك، فلا يصح الطهارة والوضوء من غير المميز من مجنون ولا طفل صغير لم يميز بعد، بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب ويفرق بين الأمور بحكم العقل. ويستثنى من ذلك توضية الطفل غير المميز وكذلك المجنون لأجل النسك لأجل العمر أو الحج. إذا حج بالطفل الصغير فأحرم عنه وهو غير مميز فيوضئه من أجل الطواف، لا يطوف بين لو هم متوضي، يصح الوضوء غير مميز، وكما يحرم عنه وليه فينوي عنه الوضوء كذلك وليه، ولكن يصح هذا الوضوء لأجل صحة الطواف. وكذلك إذا كان مجنون أحرم عنه وليه يوضئه، يوضئه لإدخاله إلى الكعبة لأجل الطواف بها، ففي هذا مغتفر، ولا تصح الطهارة إلا من مميز. وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول، والمغسولات في الوضوء ثلاثة: الوجه واليدين والرجلان، الوجه واليدين والرجلان، وأما والرأس ممسوح، الرأس ممسوح. والمغسول في الغسل جميع أجزاء البدن من الرأس إلى القدمين شعرا وبشرا، فلا بد من وصول الماء. فإذا هناك مانع يمنع من الرنج هذا أو جبيرة أو أي ساتر أو ما يضع بعض النساء في أظافرهن مما له جرم يمنع وصول الماء إلى الأظفر، فلا يصح الوضوء والغسل مع ذلك، بل لا بد من إزالة المانع حتى يسيل الماء على العضو المغسول كله. عدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان، أن يصير الماء سائل، فلا يقبل في المغسول مسحًا، لا يقبل مسحًا في المغسول، لابد المغسول يسيل الماء، وفي غير المغسول يكفي المسح. واختلفوا إذا غسل الرأس لم يمسح ولكن غسله، فهل يكفي أو لا؟ قال الجمهور يكفي، لأن الغسل مسح وزيادة. قال بعض أهل العلم لابد من مسح، لأن الله قال امسحوا، إذا غسل ما يكفي، لابد يمسح. وقال الجمهور الفقه يكفي الغسل مسح وزيادة، زيادة على المسح فهو يجزي. طيب، قال والسيلان وأن يكون الماء مطلقا، قالت تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى أنزلنا من السماء ماء ليطهركم به. فالماء المطلق ما نزل من السماء ونبع من الأرض على أصل خلقته، تفصيل ذلك ما يكون من مطر أو ثلج نازل من السماء أو برد، ثلج يتجمد على الأرض والبرد نازل وهو مجمد، ينزل مجمد برد، ينزل سائل ويتثلج، يتجمد على الأرض يقول ثلج، الثلج والبرد. وكذلك ماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البير، كل هذه ماء مطلق. مطلق يعني العالم بحال من أهل العرف والرسالة يسميه ماء مطلقا من غير تقييد بشيء، يقول هذا ماء. ولكن إذا خرج عن أصل خلقته إما بتغير بمطهر أو بتنجس، تغير كثير بطاهر سلب عنه اسم الماء، فما أحد ممكن من أهل العلم واللسان يسمي القهوة ماء مطلق، يسميها ماء مطلق. قهوة الشاي يقول لك ما العصير هذا، يقول ما يسميه ماء مطلق، هذا ماء مقيد، تغير عن أصل خلقته وجهته بمخالطة أشياء فخرج عنه، سلب عنه اسم الماء. فلا بد أن يكون الماء طهورا، وهو الماء المطلق ما نزل من السماء ونبع من الأرض على أي صفة كان، بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه، بخلاف ما كان في مقر الماء أو في ممره ولا يستغني عنه الماء، وأن لا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا. التغير اليسير بالطاهرات لا يضر ولا يسلب اسم الماء، ولكن إذا كان التغير شديد بحيث سلب عنه اسم الماء هنا تنقطع عنه الطهورية في رفع الحدث وإزالة النجاسة. وتوسع الحنفية في إزالة النجس، وأما رفع الحدث شرط أن يكون بهذا الماء، وكل مزيل بعد ذلك يزيل النجاسة عندهم بأنواع، المائعات وغيرها فهي يصح بها إزالة النجاسة. والماء ألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا، هذا عند الجمهور أيضا إذا كان الماء كثيرا ولم يفرق سادة المالكية بين الكثير والقليل في أنه لا يتنجس إلا بالتغير لعموم قوله الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. وأخذ بقية الأئمة الثلاثة بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين حمل الخبث. ولهذا قال وإن كان الماء دون القلتين زيد شرط بأن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، يعني بمجرد الملاقاة يصير نجسا عند الأئمة الثلاثة ولا يصير نجسا عند المالكية إلا بأن يتغير، فإن تغير بسبب النجاسة وإلا فهو طاهر. نعم. وقال زيد بأن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه. المعفو عنه في الماء الميتة التي لا دم لها سائل، يعني الحيوانات الصغيرة إذا وقعت في الماء فماتت فيه والماء قليل، فهو معفو عنه ما دام ذلك الحيوان لا يسيل في العادة منه دم لو شق منه عضو في حال حياته، لو في حال حياته شققنا عضو منه ما يسيل دم، وذلك مقدار الوزغة فأقل منها لا يسيل منها الدم، لحديث إذا وقع الذباب في ناي أحدكم فليغمسه فإن في حد جناحيه داء وفي الآخر دواء أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فلو كان ينجس ما بيمر بغمسه. إذن فالحيوانات الصغيرة التي لا دم لها سائل ميتتها لا تنجس الماء ما لم يتغير، إذا لم يتغير فلا تنجسه غير معفو عنه، وكذلك ما لا يدركه الطرف، فالنجاسات المعفو عنها ولها تفريعات متعددة واختلافة إذن في المذاهب فيما يعفى عنه وما لا يعفى عنه، والتحرز والاحتياط أورع وأرفع مهما تمكن المؤمن من الخروج من الخلاف وأن يكون على طهارة بالاتفاق، فذلك أفضل وأكمل لعبادته وملاقاته الرب. قال وعد يشترط إذا كان الماء قليل أيضا أن لا يستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، أن لا يكون مستعملا، فالماء القليل إذا قد استعمل في رفع حدث فلا يرفع حدث الآخر، وإذا استعمل أيضا في إزالة نجاسة فلا يستعمل في رفع حدث ولا إزالة نجاسة. فالماء المستعمل هو الماء القليل الذي قد تم به رفع حدث أو إزالة نجاسة، أما إذا كان كثيرا فلا يضر أن يرفع الأحداث المتعددة ولا يعد مستعملا إلا أن يكون دون القلتين واستعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة. يقول ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء استعماله ففقد الماء حسا أو شرعا يبيح التيمم، قال تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم، ولكن شرط التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، فإذا تيمم لأي صلاة فشرطها أن يكون بعد دخول وقتها. أوقات الصلوات الخمس مرت معنا ورواتبها مثلها، بقي وقت الضحى إذا أراد أن يتيمم لصلاة الضحى فبعد ارتفاع الشمس قد رمح، إذا أراد أن يتوضأ مثلا لصلاة الوتر فلا يصح إلا بعد فعل العشاء، إذا أراد أن يتوضأ لصلاة الجنازة ما يصح إلا بعد تغسيل الميت يتمم، فإذا أراد تيمم لأجل يصلي على الجنازة فما يصح إلا بعد تغسيل الميت. عاد الميت ما غسلوه وتيمم، قال بعد ما يغسلوه بنصلي، والتيمم ما يصح لأن وقت الصلاة ما دخل بعد، إذا دخل وقت الصلاة تيمم، فإذا قد غسل الميت قم تيمم وصل عليه. وهكذا المعذور عن استعمال الماء يتيمم، ولا يصح التيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها. وهذا التيمم يصلي به فرضا واحدا وما شاء من النوافل، إذا نوى به استباحة فرض الصلاة، فإن تيمم لنفل الصلاة لم يجوز أن يصلي بذلك التيمم فرضا. وإذا تيمم لنحو الصلاة بأن تيمم لسجدة تلاوة أو شكر، أو تيمم للطواف بالبيت، أو تيمم أيضا لحمل مس المصحف وحمله، فلا يصح أن يصلي به لا فرضا ولا نفلا. إذن فمراتب نية التيمم تختلف من فرض إلى نفل إلى نحو الصلاة. فإن نوى فرض الصلاة جاز له فرض واحد بهذا التيمم وما شاء من النوافل ونحو الصلاة. فإن نوى الصلاة مطلقا أو نفل الصلاة لم يجز له أي فرض، وجازت له النوافل ونحو الصلاة. فإذا نوى التيمم لنحو الصلاة لم يجز له صلاة فرض ولا نفل بذلك التيمم. قال له غبار بتراب خالص، قال بعد دخول الوقت وزوال النجاسة ومعرفة القبلة على ما اشترطه الشافعية على خلاف بينهم وكذلك عند غيرهم، هل يشترط معرفة القبلة قبل التيمم أم لا؟ لأنه إذا كان في مكان لا يعرف أين اتجاه القبلة فيه لا يمكنه الصلاة. اشترط بعضهم معرفة القبلة بتراب خالص، وهذا أيضا مذهب الشافعية في أن التيمم منحصر في التراب الخالص، وفسروا به الصعيد، صعيد ترابا خالصا طهورا لم يتنجس ولم يستعمل من قبل فيه في تيمم ولا إزالة النجاسة، ترابا خالصا طهور. وتوسع الأئمة في المراد بالصعيد، فقيل كل ما صعد على ظهر الأرض من جنس الأرض من حجر وتراب نحو كله يصح التيمم به. ما كان من جنس الأرض، ما صعد على وجه الأرض من جنسها، فإذا لم يجد التراب فيأخذ بهذه الأقوال ويتيمم بأي شيء صعد على وجه الأرض. وإذا كان وجد التراب فالشرط عند الشافعية أن يكون تراب خالص لم يخالطه شيء، طهور لم يستعمل قبله في تيمم ولا في إزالة النجاسة الكلبية، وله غبار بحيث لو ضرب لثار منه الغبار في الوجه وفي اليدين، فلا يكون التيمم إلا في الوجه واليدين، وإن كان عن جنابة فلا يكون إلا في الوجه واليدين فقط، وإن كان التيمم أيضا عن جرح في الرجلين فلا يكون التيمم إلا في الوجه واليدين. وقال له في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين، فلا بد من ضربتين اثنتين، والترتيب بين المسحتين بين يمسح الوجه أولا ثم اليدين. وتقدم أن الترتيب في الوضوء مثل في التيمم سنة عند الحنفية، وهو واجب عند غيرهم الترتيب بين أعضاء الوضوء وكذلك أعضاء التيمم، ضربتين بنية استباحة فرض الصلاة مع النفل. ومسح أول الوجه يعني يكون وقت النية في التيمم وقتان، لابد أن تحضر في وقتين عند نقل التراب ومسح أول الوجه، فتكون النية مع نقل التراب ومسح أول الوجه. فيكون النية حاضرة عند نقل التراب وعند ما يمسح أول وجهه نية استباحة فرض الصلاة. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. فصل: ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه إلا للصبي للدراسة، وعلى الجنب هذا وقراءة القرآن ومكث المسجد، وعلى الحائض والنفساء هذا والصوم قبل الانقطاع، وتمكين الزوج من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها قبل الغسل.
الغسل. في من انتقض وضوء وحصل أحد أسباب الحدث فتحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها، ومنها أيضا نحو الصلاة كسجدة شكر أو تلاوة، ومنه الطواف بالبيت العتيق، لا يصح كل ذلك إلا بالوضوء. يحرم عليه الصلاة. ولما روي بعض الموتى قل ما فعل الله بك، قال إنه أفضي وسامحني إلا أني مرة سهل دخلت الصلاة بغير وضوء فأمر بي فضربت ضربة اشتعل بها علي القبر نارا ثم خمدت أني دخلت الصلاة متعمد بغير وضوء. ده من طرى عليه الحدث في الصلاة أو تذكرنا بغير وضوء فليخرج ولا يتمادى في الصلاة، فتحرم الصلاة. قالت علي: يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا رؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والطواف بالبيت العتيق لقول صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله حل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الحركات والمشي والطواف جائز، وإلا هو بمنزلة الصلاة في وجوب ستر العورة ووجوب الطهارة، وأن يجعل البيت عن يساره في طول الطواف، فلا يلتفت يمنى ولا يسرى في شيء من الخطوات، فلو خطا خطوة وظهره إلى البيت أو خطا خطوة وصدره إلى البيت غير يساره لم تصح تلك الخطوة، فلابد أن يرجع ويخطوها أو الطوفة كلها ما تحسب حتى يصل إلى عند تلك الخطوة فتحسب الطوفة كما ظن. فقال: بالطواف وحمل المصحف ومسه. قال عند الجمهور يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. واستثنى الشافعية كما هناك استثناءات عند بعض الأئمة لأجل القراءة القرآن. فالصبي المميز الذي يريد الدراسة لا يكلف بالوضوء، ولكن يستحب أن يعلم ولا يمسك المصحف إلا متوضئ، ولكن إذا أراد القراءة فيه والدراسة في المصحف وهو مميز يجوز له أن يحمله ويمسه ويقرأ على غير طهارة ما دام لم يبلغ، والأفضل يعلم أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. وعلى الجنوب هذه، يعني هذه الأربعة الأشياء من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، هذه الأشياء حرام على الجنوب وزيادة، وهي قراءة القرآن من دون مس ومن دون حمل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن جنوب ولا حائض. قراءة القرآن أيضا استثنوا من ذلك ما كان يقرأ لأجل التحصن والتحفظ والتعوذ لا بنية التلاوة. قراءة القرآن ومكث المسجد، فلا يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد، والمكث غير المرور، فالمرور من دون أن يقف ولا يمكث في المسجد جائز، ولكن المكث في المسجد حرام على الجنوب. وقال: وأيضا هذه الأشياء الستة تحرم على الحائض وتزيد على الحائض نفسه، هذه الستة المتقدمة وزيادة الصوم قبل الانقطاع، فلا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفساء، فامتناعها عن المفطرات بنية الصوم حرام عليها. وبعد كذلك بخلاف إذا كان نوت وهي حيضة ونفس وانقطع الحيض والنفس قبل طلوع الفجر فإن صومها يصح. وإن كانت النية وقت الحيض وقت النفاس وهذا قد تحتاج إليه من تعتاد انقطاع حيضها في أثناء الليل، تحتاج إلى أن تجزم النية ثم إذا طلع الفجر وقد انقطع الحيض فالنية صحيحة والصوم صحيح لذاك اليوم. قال اسمه الصوم قبل الانقطاع، بمعنى لو انقطع قبل الفجر ثم طلع الفجر ولم تغتسل بعده فالصوم صحيح. وتمكين الزوج من الاستمتاع بما بين سرته وركبته يحرم عليها. قبل الغسل، بمعنى لو انقطع دم الحيض لم يجوز لزوجها الاستمتاع بما بين السر والركب حتى تغتسل أولا، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن اغتسلن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الله يحب التوابين يحب المتطهرين. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له، فإن لاقاه نجس أو لاقى ثيابه أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه، ويجب إزالة نجس لم يعف عنه بإزالة العين من طعم ولون وريح بالماء المطهر، والحكمية يجري الماء عليها، والكلبية بغسلها سبعا إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، والمزيل للعين وإن تعددت واحدة، ويشترط ورود الماء إن كان قليلا.
هذا في إزالة النجاسة وكيفية التطهير عن أنواع النجاسات، وهو كل ما جعل الشارع وجوده مانعا من صحة الصلاة، من المستقدرات التي تمنع صحة الصلاة فهي النجاسات. النجاسة سواء كانت في البدن من الرأس إلى القدمين أو في الثوب وهو كل ما حمله المصلي. فإذا قال ثوبي طاهر إلا بس القلم الذي معه للجوال في نجاسة وهو حامله به، قال ثوبك طاهر، أي شيء تحمله يجب يكون طاهر، ما هو شرط قماش ثوب أي شيء، حتى ساعتك وقلمك ونظارتك إذا أنت تصلي يجب تكون طاهرة، فكل ما حمله المصلي فهو من ثوبه يدخل في ثيابه، فلا بد أن يكون طاهرا. والمكان ما يلاقيه ببدنه، والمحمول له نص عليه هنا فأنهم يريدونه في الغالب ما عاد يفردونه بالذكر ويريدون به بالثوب كل ما حمله الإنسان، المحمول للإنسان بل المتصل به اتصال خاص، حتى لو ربط خيطا في يده والطرف الخيط الثاني موقع على نجاسة بطلت صلاته. أيوة. وهكذا يقول فإن لاقاه نجس أو لاقى ثيابه أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا، في أثناء الصلاة لقاه نجس أو لقى شيء من ثيابه فإن أزاله مباشرة ألقاه عنه من دون أن يحمل النجاسة عفية عنه وإلا بطلت الصلاة. نعم، النجاسة المعفو عنها مثل اليسير من الدم أو دم جرحه وإن كثر جرحه نفسه وقد صلى سيدنا عمر الصبح وجرحه يثعب دما. فهذا المعفو عنه ما يضر، ولكن النجاسة غير المعفو عنها إذا لاقاها في الصلاة بطلت صلاته أو صلى وهي فيه، ويجب إزالة نجس لم يعف عنه بإزالة العين، عين النجاسة وهو ما لها من جرم ولو فيه طعم ولون وريح، فيجب إزالة إبعاد العين النجاسة وطعمها ولونها وريحها بالماء المطهر، وكونه بخصوص الماء عند الجمهور، وقال الحنفية يطهر الشمس ويطهر النار ويطهر المائعات إذا أزالت طعم النجاسة ولونها وريح. وهذه يقال لها النجاسة العينية التي لها لون أو ريح أو طعم، فإن كانت حكمية لم يبقى لها لون ولا ريح ولا طعم ولكنها نجسة حكما، فيكفي رفع النجاسة بجري الماء، مجرد جري الماء عليه يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينيه. وثم أنهم أيضا من الأئمة كالشافعية والحنابل وغيرهم جعلوا النجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة، وجعلوا المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وحدهما، ورأى المالكية أن الكلب كغير من الحيوانات في أصل الطاهر ويتعبد بالتغسيل من بلوغه سبعا إحداهن بتراب. قال الشافعية جميع آثار الكلب من سواء كان ريقه أو دمه أو عرقه وجميع أجزاء جسمه نجسة نجاسة مغلظة، فإذا لاقت شيئا من الثياب أو الأواني أو الأبدان وجب تغسيل ذلك الإناء والبدن أو الثوب سبعا إحداها بتراب. فإذا كانت الملاقاة ببلل، وأما مع الجفاف فما تنتقل النجاسة. قال والكلبية بغسلها سبعا إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور. فإذا كان عين النجاسة الكلبية موجودة، غسل أول مرة ولا زالت العين موجودة، أثر ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة زالت العين، وللذي يزيل العين واحدة دي. قال الأربع مشي أربع هذه واحدة، إلى أن تزول العين غسلة واحدة، بعد زالت العين ست، فوقها ترجع سبع، وانت تصب الماء وهي العين موجود حتى سبعين مش سبع مرات، النجاسة لازالت موجودة، لكن التي تزيل عين النجاسة القلبية هذا أول غسلة، ولو كان عشر مرات غسل غسل إلى أن زالت عين النجاسة نقول هذه غسلة واحدة. خذ الثانية والثالث ومزج الماء بالتراب أولى، ثم صب على النجاسة والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة. قال وإذا كان الماء قليل فيشترط أن الماء يرد على النجاسة، أما إذا دخل رجله اللي فيها النجاسة الكلبية في الماء القليل خلاص صار الماء كله ذا نجس. ثاني مرة إيش ثاني مرة هو الماء نجس ثاني مرة ينجسك إذا دخلت رجلك فيه وهكذا. فيشترط ورود الماء إن كان قليلا، أما إن كان الماء كثير فهو لا يحمل الخبث كما قرانا والله أعلم. نظر الله إلينا ورزقنا طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهرنا تطهيرا ووهبنا منه خيرا كبيرا، رقانا مراتب قربه مع الصالحين من عباده المحبه ووده وحبه، واعاذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وبلغنا فوق امالنا وكشف الضر عنا وعن امه الحبيب الاعظم، دفع البلايا والافات عنا وعنهم اجمعين، واجعلنا هداه مهتدين وزعونين على البر والتقوى، ظافرين بخيراته الكبرى سرا ونجوى، وختم لنا في أكمل الحسن وراض عنا في خير ولطف وعافية، فشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.